أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أو فرض على وجه يفهم من دليله جواز تصديه لكل أحد، إلا أنه خرج ما لو تمكن من الحاكم، حيث دلت الأدلة على وجوب إرجاع الأمور إليه، وهذا سلام عليكم، وهذا كتجهيز الميت، وإلا فمجرد كون التصرف سلام عليكم، وإلا فمجرد كون التصرف معروفا لا ينهض في تقييد ما دل على عدم ولاية أحد على مال أحد أو نفسه. كان الكلام فيما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه وجها لعدم الجواز، في أنه إذا كان الشيء معروفا ولكن شككنا أنه هل يشترط فيه إذن الفقيه أو لا يشترط فيه إذن الفقيه. الشهيد رحمة الله تعالى عليه في القواعد قال فيه وجهان، ذكر الوجه الأول وهو وجه للجواز، بأنه يجوز أن يتصدى عدول المؤمنين لذلك، أو يجوز أن يتصدى لذلك المعروف كل أحد بمقتضى الروايات التي قرأناها، كل معروف صدقه ونحو ذلك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: ولقد أجاد فيما أفاد في وجه الجواز، إلا أنه لم يذكر وجه عدم الجواز، وأنه لا يجوز إلا بإذن الإمام أو الفقيه الجامع للشرائط. ثم قال: ولعل وجه عدم الجواز هو اشتراط هذه الأمور بإذن الإمام أو إذن الفقيه الجامع للشرائط، إلا أن يقوم دليل عقلي على أنه مما يستقل العقل بحسنه عند ذلك، فإنه يجوز تصديه لكل أحد. أو فرض وجود دليل، أو فرض من دليل ذلك العمل أنه يجوز تصديه لكل أحدين. أما إذا لم يكن الشيء من المستقلات العقلية ولم يفهم من دليل ذلك العمل أنه يجوز القيام به لكل أحد، فإن مجرد أدلة كل معروف صدقة لا تنهض لإجازة الإتيان به لكل أحدين. يعني نحن لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق وعموم المعروف صدقة كل معروف صدقة لنقول أنه يجوز الإتيان به لكل أحدين. نعم، إذا قام عندنا دليل عقلي على أنه يريد الشارع إتيانه ولو لم يكن هناك فقيه، أو فرض من دليل ذلك العمل أنه يقبل الشارع الإتيان به وهو كتجهيز الميت، فإنه يفهم من دليله أنه إن كان الفقيه موجودا يرجع إليه، أما إن لم يكن موجودا فإنه يجوز تصديه لكل أحد. ولا يعلم، بل نقطع أن الشارع لا يرضى أن يترك تجهيز الميت لأن الفقيه الجامع الشرائط غير موجود أو لا يمكن الوصول إليه. أما في غير هذين الموردين فنفس أدلة كل معروف صدقة لا تنهض لإجازة تولي ذلك العمل لكل أحد. لماذا شيخنا؟ قال: باعتبار أنه على خلاف الأصل الأولي، لأن الأصل الأولي عدم نفوذ تصرف أحد على مال أحد أو على نفس أحد، فإذا شككنا فالمرجع أصالة عدم النفوذ وأصالة عدم المشروعية. وإلا لو كان يمكن التمسك بدليل كل معروف صدقة، لو كان يمكن التمسك بعموم هذا الدليل لإثبات الإتيان بكل معروف لكل أحد، خب يلزم أن تقولوا بأن الفضولي لو باع مال غيره وكان فيه ربح لصاحبه فإنه لا يتوقف على إذن صاحب الملك ولا يلتزم أحد بذلك. ف فلهذا قال: أو فرض على وجه يفهم من دليل ذلك العمل. فهم من دليله ماذا؟ جواز تصديه، تصدي ذلك العمل والإتيان به لكل أحد. نعم، خرج منه ما لو كان هناك قدرة على الوصول إلى الحاكم وبقي الباقي تحت الجواز، إلا أنه خرج ما لو تمكن من الحاكم أو تمكن من الحاكم، حيث دلت الأدلة من قبيل. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، حيث دلت الأدلة على وجوب إرجاع الأمور إليه، وهذا كتجهيز الميت، حيث أنه استفيد من دليله أنه يجوز التصدي لكل أحدين. وإلا أما إذا لم يكن من المستقلات العقلية ولم يكن مستفادا من دليله، فمجرد كون التصرف معروفا لا ينهض في تقييد ما دل على عدم ولاية أحد على مال أحد أو نفس أحد. كون الشيء معروفا هذا لا يسمح لنا أن نقول أنه يجوز الإتيان به لكل أحد. ولهذا ومن هنا نحن نقول ولهذا لا يلزم عقد الفضول، لا يكون عقد الفضول لازما، وإنما يتوقف على إجازة المالك. ولهذا لا يلزم عقد الفضول على المعقود له بمجرد كون ذلك العقد معروفا ومصلحة. ولا يفهم من أدلة المعروف كل معروف صدق ولاية للفضول على المعقود عليه. لماذا؟ يقول: لأن المعروف، هذا تعريفه، لأن المعروف هو التصرف في المال أو النفس على الوجه المأذون فيه من المالك، هذا هو المعروف. وإلا إذا لم يكن هناك إذن من المالك فإنه لا يجوز. هو التصرف في المال أو النفس على الوجه المأذون فيه من المالك أو العاقل من المستقلات العقلية أو الشارع، إذا فهمنا من دليل ذلك العمل أنه يجوز التصدي فيه لكل أحدين. ولكن من غير جهة نفس أدلة المعروف، وإلا يلزم أن يكون الحكم مثبتا لموضوعه. نحن نريد أن نثبت أنه كل معروف صدقة، أما هذا الفعل الذي أقوم به هل هو معروف أو ليس بمعروف؟ بعد كل معروف صدقة ولا يثبت لنا ذلك. كل عالم يجب إكرامه، أما نفس هذا الدليل فلا يبين لي من هو العالم ومن ليس بعالم. من يبين لي أنه من هو العالم ومن ليس بعالم؟ دليل من الخارج، لا نفس هذا الدليل. كذلك كل معروف صدقة، الرواية تقول كل معروف صدقة، أما هذا التصرف معروف أو ليس بمعروف؟ فهذا يحتاج تعيينه من قبل الشارع. فلهذا قال: هو التصرف في المال أو النفس على الوجه المأذون فيه من المالك أو العاقل أو الشارع. ولكن عندما نقول شارع لابد أن لا يكون الشارع من قوله كل معروف صدقة، وإنما من جهة أخرى. وبالجملة تصرف غير الحاكم الفقيه الجامع للشرائط يحتاج إلى نص عقلي أن يكون من المستقلات العقلية، أو إلى عموم شرعي أن يكون دليله دال على جواز التصدي لكل أحد، أو خصوص عموم شرعي أو خصوص شرعي في مورد جزئي. فافهم ذلك. لعل الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول بأن هذا التعريف الذي ذكرناه للمعروف يمكن أن يناقش فيه. من قال لكم أن المعروف هو التصرف في المال أو النفس على الوجه المأذون؟ بل المراد من المعروف في قبال المنكر، فكل ما يصدق عند العرف أنه معروف وفي قباله المنكر، عند ذلك بعد هذه التعريف لا يكون تاما. فافهم. بعد ذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما بين بأنه في بعض الموارد إذا فقد الفقيه أو تعذر الوصول إليه يجوز لكل أحد القيام بذلك، فهل يشترط في القائم أن يكون عادلا أو لا يشترط أن يكون عادلا، بل يكفي أن يكون مؤمنا يعني شيعيا اثنا عشريا، أو لا يشترط أيضا ذلك بل يكفي أن يكون ثقة وإن لم يكن من المؤمنين؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يدخل في بحث هذه المسألة بنحو مفصل. فلهذا قال: بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى. المؤمن اصطلاحا كما تعلمون مراد من المؤمن يعني الاثنى عشري، سواء كان عادلا أو كان فاسقا. في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة عند فقد الحاكم، واشتراط العدالة هو ظاهر أكثر الفتاوى، حيث أنهم عبروا بعدول المؤمنين كما هو ظاهر أكثر الفتاوى، حيث يعبرون بعدول المؤمنين وهو أيضا مقتضى الأصل العملي. أي أصل شيخنا؟ وهو أصالة عدم نفوذ تصرف أحد على مال أحد أو نفس أحد. نخرج منه في القدر المتيقن وهو عدول المؤمنين، وبقي الباقي تحت الأصل الأولي وهو عدم النفوذ وعدم الصحة، لأن المفروض أن الأصل العملي يقتضي عدم نفوذ تصرف أحد على مال أحد أو نفسه. نشك في أنه الذي جاز هو عموم المؤمنين أو خصوص العدول من المؤمنين، فنأخذ بالقدر المتيقن. قال: حيث يعبرون بعدول المؤمنين وهو مقتضى الأصل أيضا، ويمكن أن يستدل عليه أي باشتراط العدالة في المؤمن، ويمكن أن يستدل عليه ببعض الأخبار أيضا. ففي صحيحة محمد بن إسماعيل: رجل مات من أصحابنا بغير وصية، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة. ومن الواضح أن قاضي الكوفة في ذات الوقت منصوب من قبل ولاة الجور، وليس منصوبا من قبل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصير عبد الحميد القيم بماله. القاضي قال لعبد الحميد الذي هو موال لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هو من شيعتهم، صيره قيما وصيا يقوم بأعمال ذلك الميت. فصير ذلك القاضي عبد الحميد القيم بمال ذلك الميت. وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواريا، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن. لماذا؟ باعتبار أنه أولا ليس هو مأذون، ليس هو وصي من المالك من الرجل الذي مات، وليس أيضا أعطيت له القيمومية ممن يحق له ذلك، لأن القاضي ليس منصوبا من قبل المعصوم، وإنما هو منصوب من قبل ولاة الجور. وحيث أن المسألة مرتبطة بالفروج، والاحتياط في الفروج شديد وأكيد، فلهذا ضعف قلبه عن بيع الجواري، أما عن بيع الأموال والمتاع فإنه تصرف. قال: فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن، إذ لم يكن الميت صير إليه وصية، وكان قيامه بهذا الأمر بأمر القاضي المنصوب من ولاة الجور لا المنصوب من المعصوم. لماذا ضعف قلبه؟ لأنهن فروج. قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر الباقر عليه السلام، وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد، ويخلف الجواري، فيقيم القاضي رجلا منا. من هنا يتضح بأن عبد الحميد هو من شيعة أهل البيت، رجلا منا لبيعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا، فيضعف قلبه لأنهن فروج. فما ترى في ذلك؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا كان القيم به مثلك، أيها السائل محمد بن إسماعيل، إذا كان القيم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس. خب هنا محل الاستشهاد ما هو؟ محل الاستشهاد بهذه الجملة الشرطية الأخيرة، وهي إذا كان القيم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس. خب المفهوم لهذه الجملة الشرطية ماذا؟ أنه إذا لم يكن القيم مثلك ولا مثل عبد الحميد ففيه البأس، يعني لا يجوز. من هنا لابد أن نرى بأنه إذا كان القيم به مثلك، هذا المماثلة في ماذا؟ مثلك في ماذا؟ يعني مثلك في التشيع، مثلك في الفقاهة، مثلك في العدالة، مثلك في مراعاة مصلحة المولى عليه الذي يقوم بفعله. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول توجد في هذه الرواية احتمالات أربعة: الاحتمال الأول مثلك في الفقاهة، الاحتمال الثاني مثلك في العدالة وهذا يثبت المطلوب، الاحتمال الثالث مثلك في التشيع، الاحتمال الرابع مثلك في الوثاقة، أعم من أن تكون شيعيا أم لم تكون. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أما الاحتمال الأول وهو مثلك في الفقاهة فهذا ساقط. لماذا؟ لأنه نحن حديثنا في مورد إذا لم يكن الفقيه، هل يستطيع غير الفقيه أن يقوم بوظائف الأمور الحسبية أو لا يستطيع أن يقوم؟ وإذا قلنا أنه مثلك في الفقهاء يعني إذا لم يكن فقيها فلا يجوز القيام بذلك، هذا خلف المقصود خلف الغرض. نحن نريد أن نقول بأنه إذا تعذر الوصول إلى الفقيه فهل يجوز الرجوع إلى غير الفقيه أو لا يجوز الرجوع؟ ففرضنا أنه يجوز الرجوع. خب إذا قلنا إذا المراد من مثلك يعني مثلك في الفقاهة، هذا معناه إذا لم يكن فقيها ففيه البأس، يعني لا يجوز التصرف، وهذا خلف الغرض الذي نحن بصدد إثباته. إذن هذا الاحتمال ساقط. لماذا ساقط؟ يقول باعتبار أننا قلنا فيما سبق أننا استفدنا من أدلة بعض الأعمال أن الشارع يريد وجودها في الخارج، فإن كان الفقيه موجودا فيقوم بها، وإن لم يكن الفقيه موجودا فيقوم بها عدول المؤمنين. فيدور الأمر بين الاحتمالات الثلاثة الأخيرة: مثلك في التشيع، مثلك في الوثاقة، ومثلك في العدالة. وحيث أن الحكم على خلاف الأصل الأولي فلا بد أن يقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ماذا؟ هو العدالة. وهذا معناه أنه إن تعذر الوصول إلى الحاكم في هذه الأمور، يعني في هذه الأمور الحسبية، إن تعذر الوصول إلى الحاكم فالذي يقوم به عدول المؤمنين. خب إن تعذر عدول المؤمنين بعد لا يجوز لفسقة المؤمنين أن يقوموا بذلك العمل. وإن قلنا أنه يجوز لفسقة المؤمنين، فإن تعذر فسقة المؤمنين بعد لا يجوز للثقات أن يقوموا بتلك الأعمال إن كانوا من غير المؤمنين. طبعا لا على قائل أن يقول أن هذا أيضا خلف ما تقدم من أن الشارع يريد تحقق هذه الأمور في الخارج، في الخارج من قبيل تجهيز الميت والولاية على الصغير الذي لا ولي له ونحو ذلك. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الرواية بهذا التقريب يمكن أن يستدل بها على اشتراط العدالة في المؤمن الذي يقوم بتلك الأمور. قال فلا بأس بناء على أن المراد من المماثلة في قوله مثلك ومثل عبد الحميد، بناء على أن المراد من المماثلة إما المماثلة في التشيع الاحتمال الأول، أو المماثلة في الوثاقة وملاحظة، هاي الواو عطف تفسير، وملاحظة مصلحة اليتيم وإن لم يكن شيعيا، هذا الاحتمال الثاني، او في الفقاهة، هذا الاحتمال الثالث، او في الفقاهة بان يكون من نواب الاموم، من نواب الامام عموما في القضاء بين المسلمين. اما اذا كان من نواب الامام خصوصا فمن الواضح لا وجه لان يضعف قلبه عن بيع الجواري. او في العدالة، هذه الاحتمالات الاربعة في المماثلة. والاحتمال الثالث من هذه الاحتمالات الأربعة وهو أن يراد الفقاهة، مناف لإطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس مع عدم الفقيه ولو مع تعذره، أي تعذر الفقيه. لو قلنا هكذا هذا معناه أنه إذا لم يكن فقيه فلا يجوز لأحد أن يقوم بذلك الفعل، والمفروض أننا فرضنا أنه يجوز لغير الفقيه أن يقوم بذلك الفعل. فتبقى الاحتمالات الثلاثة الأخرى، وهذا بخلاف الاحتمالات الأخرى، فإن البأس نلتزم. الشيخ يقول يعني إذا كان القائم بتلك الأفعال فاسقا لا يجوز، إذا كان خائنا لا يجوز، إذا كان غير إمامي لا يجوز، نلتزم بذلك ولا محذورة فيه، إلا أن يشكل ذلك الإشكال الذي ذكرناه، وهو أنه أيضا يلزم نقض غرض الشارع، لأن الشارع في النتيجة يريد تحقق هذه الأمور في الخارج. فإن البأس ثابت للفاسق في قبال العادل، أو الخائن في قبال الوثاقة، أو المخالف في قبال التشيع. وإن تعذر غيرهم فتعينوا وإن تعذر غيرهم فتعين أحدها، إذن يتعين أحد هذه الأمور الثلاثة. الدائر بين هذه الاحتمالات الثلاثة هذه، وإن تعذر واضح، قال ثابت للفاسق أو الخائن أو المخالف، وإن تعذر غير الفاسق والخائن والمخالف، يعني لو تعذر العادل وتعذر الثقة وتعذر الشيعي فإنه لا يجوز للفاسق والخائن والمخالف أن يقوم بتلك الأمور في الخارج. فتعين أحدها، أحد هذه الاحتمالات الثلاثة، الدائر بينها، وحيث أن الحكم على خلاف الأصل فيجب الأخذ في مخالفة الأصل بالأخص من هذه الاحتمالات وهو العادل، لأنه أخص هذه الدوائر الثلاث. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وإن كان مقتضى الأصل العدالة، وإن كان قد يستفاد من صحيحة محمد بن إسماعيل العدالة، إلا أن هناك روايات أخرى يمكن أن يستفاد منها الاكتفاء بالوثاقة والأمانة، فتكون مفسرة لهذه الرواية وهي رواية صحيحة محمد بن إسماعيل. قال لكن الظاهر من بعض الروايات كفاية الأمانة وملاحظة مصلحة اليتيم، فيكون هذا البعض من الروايات مفسرا للاحتمال الثاني، يعني معينا للاحتمال الثاني من هذه الاحتمالات، وهو الوثاقة وملاحظة مصلحة اليتيم وإن لم يكن شيعيا، فيكون مفسرا للاحتمال الثاني في وجه المماثلة المذكورة في الصحيحة السابقة. قل ما هي تلك الروايات؟ قال ففي صحيحة علي بن رئاب رجل مات وبيني وبينه قرابة، وترك أولادا صغار ومماليك غلمانا وجواري، ولم يوصي، فما ترى في من يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد، وما ترى في بيعهم، باعتبار أن المسألة مهمة، فلهذا تجد أن السائل طرح الفرعين معا، قال ما ترى أنه يجوز البيع أو لا يجوز البيع، وإذا جاز البيع يجوز للآخرين أن يشتروا أو لا يجوز للآخرين أن يشتروا. الإمام سلام الله تعالى عليه قال فقال إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ذلك ونظر لهم، يعني إذا كان البيع لمصلحتهم فعند ذلك يكون صحيحا البيع والشراء، وهذا معناه الاكتفاء بأن يكون البائع أمينا، بأن يكون ناظرا لمصلحة المولى عليه. قال ونظر لهم وكان مأجورا فيهم، قلت فما ترى في من يشتري منهم الجارية ويتخذها أم ولد؟ قال فقال لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم، وليس لهؤلاء الصغار أن يرجعوا إذا كبروا أن يرجعوا فيما فعله القيم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم. هذه الجملتين ثلاثة الأخيرة هي محل الشاهد، وهو أنه يكتفى أن يكون القائم بأمرهم ناظر في مصلحتهم أمينا موثوقا وإن لم يكن شيعيا. ورواية أخرى: وموثقتي زرعة عن سماعة في رجل مات وله بنين وبنات صغار وكبار من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقر، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذه الرواية أيضا تكون دالة على محل الكلام، ولكن بهذا الشرط، وهو أن نقول أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال ثقة يريد الثقة الاصطلاحي عندنا في علم الرجال. ومن المعلوم أنتم تعلمون بأن هذه الاصطلاحات إنما استحدثت في زمن العلامة، العلامة قسم هذه الروايات الموجودة عندنا إلى الصحيح والضعيف والثقة والصحيح والضعيف والثقة والحسن. هذه التقسيمات الأربعة الموجودة بالروايات الموجودة بأيدينا هذه من تقسيمات العلامة، وإلا لا يعلم أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يقول ثقة مراده الثقة الاصطلاحي في كلماتنا. وهذه نكتة مهمة الشيخ رحمة الله تعالى عليه يلتفت إليها، ولكن مع الأسف الشديد هذا الاشتباه حاصل في جملة من الموارد في علم الأصول. يعني أنتم عندما تأتون إلى باب الاحتياط وجوب الاحتياط تجدون أن الأصوليين عندما يأتون إلى الروايات التي تقول الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة يحملون الشبهة على ماذا؟ على الشبهة الاصطلاحية في علم الأصول، يعني الشبهة الحكمية أو الشبهة موضوعية، مع أنه لم يعلم أن الشبهة في كلمات المعصوم هي الشبهة في الاصطلاح الأصولي، بل لعلها غيرها، بل وردت روايات أيضا تشير إلى أن الشبهة في كلامهم غير الشبهة الواردة في الاصطلاح الأصولي. مثلا ورد في الروايات: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. خب نحن نفهم الرأي بمعنى، ولكن لقائل أن يقول أن الظروف العلمية والثقافية التي كانت سائدة في عصر المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، لعل الإمام عندما يقول من فسر القرآن برأيه نظره إلى ماذا؟ نظره إلى مدرسة الرأي التي كانت أصولها متعارفة وحاكمة في الجو العلمي في ذاك الزمان. فلهذا تجدون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما يصل إلى هذا السنخ من الروايات الوقوف عند الشبه خير من الاقتحام في الهلكة، من فسر القرآن برأيه المتشابه ونحو ذلك، يقول لابد أن نرجع إلى الظروف الثقافية والعلمية التي كانت تحكم ذلك الزمان لنعرف أن الجو الذي كان يحكم ذلك الزمان ما هو، حتى نستطيع أن نفسر الرواية على أساس ذلك الجو العلمي الذي كان حاكما في ذاك الزمان. وبعبارة أخرى لابد أن ننظر إلى القضية بنحو القضية الخارجية لا بنحو القضية الحقيقية. قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس. فلهذا الشيخ يقول: لكي يتم الاستدلال بهذه الرواية على كفاية الثقة لابد أن نقول بناء على أن المراد من يوثق به ويطمئن بفعله عرفا وإن لم يكن فيه ملكة العدالة. هذا بناء على هذا يتم الاستدلال، وإلا لو قلنا أن الوثاقة في كلماتهم مساوية للعدالة الاصطلاحية عندنا فإنه هذه الرواية تكون على خلاف المطلوب أدل أنها تدل على اشتراط العدالة. لكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ولكن هاتان الروايتان في قبالها رواية أخرى تقول باشتراط العدالة، لكن في صحيحة إسماعيل بن سعد ما يدل على اشتراط تحقق عنوان العدالة. قال: سألت الرضا عليه السلام، قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار، أيحل شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك؟ فإن تولاه قاض قد تراضوا به. عندكم شيء هنا؟ فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستخلفه الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ هذه كله مو محل الكلام. شاهد قال عليه السلام: إذا كان الأكابر من ولده مع ذلك القاضي أو الذي تراضوا به في البيع فلا بأس، إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك. المهم هذا، وقام عدل في ذلك. هنا لابد أن نقول وقام عدل في ذلك، يعني وقام عدل بالتقسيم والبيع. أما إذا قلنا وكان هناك عدل شاهد في البيع بعد لا يكون دليلا على محل الكلام، لكي تكون هذه الرواية دليلا على أن العدالة شرط نقول أن العدل هو الذي باع، أن العدل هو الذي قسم. وإلا إذا كان العدل هو الشاهد خذ هذا لا إشكال ولا شبه أنه في الشهادة اشترط العدالة. نحن كلامنا في أن الذي يريد أن يقوم بهذه الأمور الحسبية تشترط فيه العدالة أو لا تشترط فيه العدالة، فلكي تكون هذه الرواية دليلا على محل الكلام لابد أن نقول أن العدل هو الذي قام بهذه الأفعال. ما يطلع بلي مو كان الرواية مو بهذا الصدد. قال: والذي ينبغي أن يقال. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر الأقوال في المسألة وما يستدل به لاشتراط العدالة أو لنفي اشتراط العدالة، الآن يريد أن يبين مبناه في المسألة. يقول: والذي ينبغي أن يقال أنك قد عرفت أن ولاية غير الحاكم لا تثبت، قلنا فيما سبق، إلا في أي موردين؟ إلا في موردين أو ثلاث. المورد الأول أن يوجد عندنا دليل عقلي على ذلك مستقل. المورد الثاني أن يستفاد من دليل ذلك العمل جواز تصديه لكل أحد. خب الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: الدليل العقلي هو مطلق، وكذلك إذا كان عندنا دليل شرعي على جواز التصدي لكل أحد، خب ننظر في ذلك الدليل الشرعي هل تشترط فيه العدالة أو لا تشترط فيه العدالة. فإن كان يشترط فيه العدالة اشترطنا العدالة، وإن لم تشترط فيه العدالة لم تشترط العدالة. قال: قد عرفت أن ولاية غير الحاكم وهم المؤمنون، غير الحاكم يعني غير الفقيه الجامع للشرائط، لا تثبت تلك الولاية إلا في مقام يكون عموم عقلي، يعني يوجد كان تامة، يكون عموم عقلي أو نقلي يدل على رجحان التصدي لذلك المعروف، أو يكون هناك دليل خاص على الولاية من قبل غير الحاكم، عند ذلك اتبع ذلك النص، سواء كان ذلك النص يدل على الولاية عموما فنقول لكل أحد وإن لم يكن عادلا، أو خصوصا فنقول أنه لا بد أن يقوم به العادل. فإذا نحن ندور مدار ذلك الدليل الذي أجاز لنا التصدي، اتبع ذلك النص عموما أو خصوصا، ومن هنا فقد يشمل النص الفاسق وقد لا يشمل. وأما ما ورد هذا في النص الخاص، وقد يشمل وقد لا يشمل هذا في النص الخاص، أما في النص العام الذي استفدنا منه جواز التصدي لكل أحد، وأما ما ورد فيه العموم فالكلام يقع في جهتين أو في مطلبين. الجهة الأولى يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: إذا كان عندنا دليل عام يدل على جواز التصدي لكل أحد من قبيل الصلاة على الميت، خب هنا نحن نعلم أنه واحد من واجبات الميت ما هي؟ الصلاة عليه. تارة يكون للميت وليون، خب الولي هو الذي يعين من يصلي على أبيه، وأخرى ليس له ولي، فإن كان هناك الحاكم فالحاكم أيضا يعين ماذا؟ من يصلي عليه. أما إذا لم يكن هناك ولي ولا حاكم فالوظيفة تصل إلى ماذا؟ إلى غير الحاكم وإلى غير الولي. خب هنا تارة نتكلم في تكليفه، هذا الإنسان الذي يريد أن يقوم بهذه الأفعال، هذا الإنسان الذي يريد أن يقوم بهذه الأفعال، تارة نتكلم بالنسبة إلى تكليف نفسه، وأخرى نتكلم بالنسبة إلى تكليف الآخرين إذا ارتبط بفعل هذا القائم بهذه الأفعال. سنضرب مثال حتى يتضح. تارة نتكلم في أنه يريد أن يصلي هذا الإنسان على هذا الميت، هذا الإنسان غير العادل الشيعي الفاسق يريد أن يصلي على هذا الميت، فهل يجوز له أن يصلي أو لا يجوز له أن يصلي؟ المسألة. إذا أردنا أن نتكلم في تكليفه فيما يرتبط بنفسه فلا يشترط لا العدالة ولا الوثاقة ولا أي شيء آخر، لأن صحة الصلاة ما متوقفة على أن يكون المصلي عادلا كما ذكروا في محله. نعم إذا أراد أن يكون إماما للآخرين في الصلاة على الميت لا بد أن يكون عادلا، ولكن لو أراد أن يصلي على الميت فهل صلاته صحيحة أو ليست بصحيحة؟ نعم تسقط الوجوب الكفاية عن الآخرين أو لا تسقط الوجوب الكفاية عن الآخرين؟ نعم، إنما الكلام في المقام الثاني من البحث، وهو ما لو فرضنا أن فعل هذا الإنسان يرتبط به فعل الغير، وهو ما لو أراد أن يبيع مال الصغير أو أن يشتري بمال الصغير، فهل يحق للآخرين أن يشتروا ويبيعوا من هذا الإنسان غير العادل أو لا يحق لهم ذلك؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أما في المقام الأول فلا إشكال ولا شبهة في عدم اشتراط العدالة، إنما الكلام في المقام الثاني وسيأتي. قال وأما فالكلام بل وأما ما ورد فيه العموم، يعني العموم دليل عام دل على جواز التصدي لكل أحد، فالكلام فيه قد يقع في جواز مباشرة الفاسق وتكليف الفاسق بالنسبة إلى نفسه، وأنه هل يكون مأذونا من الشرع في المباشرة أم لا، وقد يكون هذا الأمر الأول المقام الأول، وقد يكون بالنسبة إلى ما يتعلق من فعل الفاسق بفعل غيره إذا لم يعلم وقوعه على وجه المصلحة، وإلا لو علم الغير أن الفاسق أيضا ديوقع هذا الفعل على وجه المصلحة أيضا ماذا؟ أيضا يجوز الشراء والبيع منه كما سيأتي تفصيله بعد ذلك. قال إذا لم يعلم وقوعه، يعني هو يدعي أن هذا البيع لمال الصبي فيه مصلحة ولكن الغير لم يحرز المصلحة، فهل يجوز أن يشتري أو يبيع من أو لا يجوز له ذلك؟ أما إذا أحرز الغير أن هذا البيع والشراء فيه مصلحة للصغير فكأنه وكأنه يقوم بهذا الفعل. إذا لم يعلم وقوع ذلك الفعل على وجه المصلحة مثاله أين؟ كالشراء من الفاسق مثلا بمال الصغير. أما الأول وهو ما يرتبط بفعل نفسه ولا علاقة له بفعل الآخرين، أما الأول فالظاهر جواز أن يتصدى الفاسق لهذا الفعل، فالظاهر جوازه وأن العدالة ليست معتبرة في منصب المباشرة. لماذا؟ لعموم أدلة فعل ذلك المعروف، لأن المفروض أن ذلك المعروف فيه عموم يقول كل معروف صدقا، يقول كل وتعاونوا على البر والتقوى، والمفروض أن هذا معروف وأنه صدقة. قال لعموم أدلة فعل ذلك المعروف، ولو مثل قوله تعالى عليه السلام عون الضعيف من أفضل الصدقة، وعموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ونحو ذلك. فإن قلت بعد ماذا تقولون في صحيحة محمد بن إسماعيل السابقة، أليس قد استفدتم منها العدالة في التصرف؟ قلتم بأنه توجد احتمالات أربعة، واحدة منها خارجة والثلاثة الأخرى القدر المتيقن فيها العدالة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يجيب بجوابين، يقول الجواب الأول قلنا لكم أن الصحيحة بقرينة رواية علي بن رئاب محمولة على الوثاقة ولا تشترط العدالة، وثانيا أن الصحيح على فرض تماميتها ودلالتها على العدالة هي فيما يرتبط بفعل الغير لا فيما يرتبط بفعل نفسه. قال وصحيحة محمد بن إسماعيل السابقة قد عرفت أنها محمولة على صحيحة علي بن رئاب المتقدمة، بل وموثقة زرعة وغير ذلك مما سيأتي. حتى الجواب الثاني بعد الشيخ لم يذكره، وبعبارة أخرى الشيخ يريد أن يقول أن هذه الرواية أولا هذا، وثانيا أساسا تلك الروايات خارجة عن محل النزاع، لأن تلك الروايات تتكلم في المقام الثاني ونحن الآن كلامنا في المقام الأول. نعم، ولو ترتب حكم الغير على الفعل الصحيح منه، لأنه الصلاة على الميت من الواجبات الكفائية، فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين، يسقط عن الآخرين أو لا يسقط، هنا يترتب حكم الغير، يعني سقوط الصلاة عن ذمتهم لو قام به بعضهم، ولكن لو قام به بعضهم بشرط الصحة، لو قام به بعضهم ولو لم يكن صحيحا. من الواضح بأن الذي يسقط الفعل عن الآخرين لو قام به البعض إذا كان صحيحا، فهنا لو شككنا أن هذا الفاسق صلى الصلاة الصحيحة، صلى، ولكن صلى صلاة صحيحة أم لم يصلي صلاة صحيحة، فنجري ماذا؟ فنجري أصالة الصحة في فعل المسلم. نعم، إذا شككنا أن الفاسق صلى أو لم يصلي، مو الشك في صحة الصلاة التي صلاها، يعني الشك في الكانة التامة لا في الكانة الناقصة، في الكانة التامة إذا كان الشك بعد هنا لا يمكن أن نجري أصالة الصحة، لأن أصالة الصحة تجري في كانة الناقصة. خب لو سألنا الفاسق، لو سألناه أنك صليت قال نعم، فهل يمكن الاكتفاء بقوله أو لا يمكن الاكتفاء بقوله؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول فيه إشكال، لأنه إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال ولو ترتب حكم الغير على الفعل الصحيح من الفاسق، كما إذا صلى فاسق على ميت لا ولي له ولا يوجد حاكم يمكن الاستئذان منه، فالظاهر سقوط الصلاة عن غيره إذا علم صدور الفعل من الفاسق وشك في صحة الفعل وعدم صحته فيجري أصالة الصحة. أما ولو شك في حدوث الفعل منه وأخبر الفاسق بالحدوث ففي قبول الفعل منه، ففي قبول إخباره بأنه قد صلى إشكالون، ومنشأ الإشكال كما قد يقال مثلا من باب أنه إخبار الفاسق، وإخبار الفاسق ليس بحجة. وأما الثاني يعني أنه فعل الفاسق الذي يرتبط به فعل الغير، وأما الثاني فالظاهر اشتراط العدالة فيه. لماذا؟ باعتبار أنه الروايات دلت أو الآيات والروايات دلت على أن يكون الفعل أو يكون التصرف في المال لمصلحة الصغير، لمصلحة المولى عليه، وبإخبار الفاسق فلا يمكن إحراز المصلحة. الفاسق يدعي أن هذا الشراء، أن هذا البيع في مصلحة من؟ في مصلحة المولى عليه، ولكن الغير هل يمكنه أن يعتمد على هذا أو لا يمكن؟ لا. لماذا؟ لأنه يشك أن هذا في مصلحته أو في غير مصلحته، ولا يمكن الاعتماد على قوله لإثبات أن هذا الشراء لمصلحة الصغير. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه إذا تذكرون قبل قليل قال إذا لم يعلم وقوعه على وجه المصلحة، وإلا إذا علم وقوعه على وجه المصلحة فيكون داخلا في قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فيكون القرب والشراء والبيع يكون في مصلحة اليتيم. وأما الثاني فالظاهر اشتراط العدالة فيه، فلا يجوز الشراء منه أي من الفاسق، وإن ادعى الفاسق كون البيع مصلحة لليتيم للصغير ونحو ذلك، وإن ادعى الفاسق كون البيع مصلحة، بل هنا يجب أخذ المال من يد الفاسق. ويدل عليه ماذا؟ قال ويدل عليه بعد صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدمة، هذه التي قلنا فيها ورد فيها لفظ العادل. بلي يجب أن من عدو لا يجوز للفاسق أن يأخذ من الفاسق. بلي ويدل عليه بعد صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدمة التي ورد فيها لفظ العادل، بل وموثقة زرعة التي قلنا ورد فيها لفظ الوثاقة. حتى الشيخ رحمة الله تعالى هنا عليه هنا يقول المراد من الوثاقة هنا ماذا؟ العدالة، وليس المراد من الوثاقة هنا الوثاقة الاصطلاحية في قبال العدالة، بل وموثقة زرعة بناء على إرادة العدالة من الوثاقة، أن الوثاقة تساوي العدالة في اصطلاح الروايات. يدل عليه بعد هاتين الصحيح روايتين يدل عليه أن عموم أدلة القيام بذلك المعروف لا يرفع اليد عنها بمجرد تصرف الفاسق، لأنه نحن نريد أن يكون في مصلحة اليتيم، ونشك أن الفاسق عندما تصرف هل سقط ذلك الوجوب الكفائي عنا أم لم يسقط ذلك الوجوب الكفائي عنا؟ الجواب ماذا؟ أنه لم يسقط ذلك الوجوب الكفائي عنا. هذا ليس من قبيل الصلاة، لأن الصلاة على الميت هناك لو كان الشك في أصل الوجود قلنا نجري أصالة الاشتغال، لو أصالة البراءة أصالة الاشتغال، هنا أيضا يكون من ذاك القبيل، لأن الشك في أصل وجود المصلحة لا من قبيل الشك في الصحة بعد صدور الفعل. قال أن عموم أدلة القيام بذلك المعروف لا يرفع اليد عنها، أن عموم تلك الأدلة بمجرد تصرف الفاسق. بيانه فإن وجوب إصلاح مال اليتيم، هذا الوجوب الكفائي على المسلمين، فإن وجوب إصلاح مال اليتيم ومراعاة غبطة مال اليتيم، فإن هذا الوجوب لا يرتفع، لا ترتفع، فإن هذا الوجوب لا يرتفع عن الغير بمجرد تصرف الفاسق. ولا تقولوا هنا نحمل فعله على الصحة، نقول لأن الكلام هنا في أصل وجود الصلاح وعدم وجود الصلاح، من قبيل الشك في أصل وجود الصلاة وعدم وجود الصلاة التي قلنا هناك لا يقبل قول الفاسق وإخبار الفاسق، ولا يجري، هذا جواب عن ذلك الإشكال المقدر، وهو أنه شيخنا نجري أصالة الصحة في فعل الفاسق. قال هنا ليس مجال لإجراء أصالة الصحة في فعل الفاسق، ولا يجدي هنا في هذا الفرع حمل فعل المسلم على الصحيح كما في مثال الصلاة المتقدم. لماذا؟ ما هو الفرق؟ قال لأن هناك لأن الواجب هناك هي الصلاة صحيحة، والمفروض قد علم صدور أصل الصلاة من الفاسق، وإذا شك في صحتها أحرزت صحة تلك الصلاة بأصالة الصحة. وأما بخلافه فيما نحن فيه، وأما الحكم فيما نحن فيه وهو جواز ترتيب الغيل الأثر على فعل الفاسق، لأنه يريد الغير أن يرتب الأثر وهو أن يسقط عن نفسه وجوب إصلاح مال اليتيم. قال وأما الحكم وهو جواز ترتيب الغير الأثر على فعل الفاسق، وأما الحكم فيما نحن فيه وهو ترتيب الأثر من الغير، فلم يحمل على التصرف الصحيح حتى نشك. هذا التصرف صدر نشك في صحته أو عدم صحته، نجري أصالة صحة فيه. هذا الحكم ليس موضوعه التصرف الصحيح، وإنما موضوعه ماذا؟ إصلاح مال اليتيم، والمفروض أننا نشك فيه. يعني بعبارة واضحة، الموضوع ليس هو التصرف الصحيح من الفاسق، وإنما الموضوع لجواز ترتيب الأثر من الغير هو إصلاح مال اليتيم. قال فلم يحمل ذلك الحكم على التصرف الصحيح حتى نجري أصالة الصحة في فعل المسلم، وإنما حمل الحكم على موضوع هو إصلاح المال ومراعاة الحال. فإذا كان الأمر كذلك والشك في أصل تحقق ذلك يعني إصلاح المال، فهو كما لو أخبر فاسق بأصل الصلاة مع الشك في أصل الصلاة. وإن شئت قلت إن شراء مال اليتيم لا بد أن يكون مصلحة لليتيم، ولا يجوز ذلك بأصالة صحة البيع من البائع. هذه فيها تتمة، خلوها إلى غد، والحمد لله رب العالمين.